بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فكما سمعتم من قراءة الإمام هذه القراءة المباركة في سورة الصف، ونظرا لأن الدورة قد بدأت قبل عدة أيام في التعاون بين جامع الرازي وبين مكتب الدعوة في غرب النسيم حول البنيان المرصوص، وكان موعدنا هذا اليوم مع سورة الزلزلة، ولكن نظراً لأن هذا اللقاء هو آخر لقاء في هذه الدورة التي أقامها المكتب وتعاوناً معهم وتجاوباً مع رغبتهم المتأخرة، فإن حديثي اليوم أيها الأحبة سيكون حديثاً مع القرآن، تأملاً في كتاب الله. فهذا الموضوع، موضوع البنيان المرصوص، من أهم الموضوعات التي يجب أن تطرح، ويجب أن يكون المنطلق من الكتاب والسنة. ولذلك فإن حديثي سيكون سياحة في القرآن، كما أعلم أخوة تأملات قرآنية، لننظر إلى معنى تدبري عظيم جدا، أن القرآن من أوله إلى آخره يبني الأمة بناء محكما لتكون بنيانا مرصوصا، وتتنوع الآيات والأساليب والقصص والأحداث القرآنية كلها في النهاية كما يقول العلماء في التفسير الموضوعي الوحدة الموضوعية في القضية. الوحدة الموضوعية التي نتحدث عنها اليوم هي البنيان المرصوص، ليس من خلال سورة الصف التي قرأها الإمام جزاه الله خيرا، وهي بحد ذاتها لو وقفنا معها هذا اليوم متدبرين متأملين لكفت، ولكن لأنني أريد أن أستهدف معنى بعيدا، أن القرآن أيها الأخوة عندما نقرأه يجب أن نقرأه بتدبر. أذكر أن رجلاً حقيقة أيها الأخوة هو رجل قد نقول إنه رجل عامي، ودائماً هو يصلي خلف الإمام، لكنني لاحظت في هذا الرجل، أسأل الله يحسن لي وله الخاتمة ولكم أجمعين، إذا قرأ القرآن قرأ بإدراك ووعي وربط بين أوله وآخره، فتجده يسأل كثيراً، لماذا في أول القرآن جاء كذا وفي وسط القرآن جاء كذا وآخر القرآن كذا، مع أنه لا يحفظ القرآن. حتى إنني رأيت بعض طلاب العلم في المسجد نفسه قد جاءوا ببعض كتب التفسير وضعوها في المسجد، قلت لما؟ قالوا احتياطا لسؤال هذا الرجل، لأنه يسألنا أسئلة محرجة كلها تدل على أنه وهو يقرأ وهو يدرك ما يقرأ. فهذا هو الذي نريده ونحن نقرأ كلام الله، أن نعرف أنه وحدة متكاملة. من هذه الموضوعات وكلها تصب في موضوع واحد، هو موضوع بناء الأمة، وحدة الأمة، التحذير من التفرق، من التحزب. سأحاول بإذن الله في الوقت المتاح أن أقف هذه الوقفات، وبخاصة الآن الأمة تزداد تتجه إلى أن تكون كما ورد في الحديث إلى فسطاطين، فسطاط إيمان وفسطاط كفر. الغرب وحلفائهم من اليهود وغيرهم الرافضة يتجهون اتجاها واحدا ويتآلفون ويتعاونون ويتعاضدون ليحارب هذه الأمة. من أبرز مشاهد اتفاقهم هو ما يحدث مثلا في الشام. الغرب المجرم في تفاعله وتعاونه طبعا بقيادة أمريكا وتناغمه مع إيران الصفوية لتحقيق أهداف اليهود، انظروا كيف الثلاث، وروسيا أيضا معهم تدخل في هذا الاتجاه. إذن كلهم أحزاب قد تحزبوا ضد من؟ ضد الأمة، ضد أخواننا. الحرب في الشام أيها الأخوة بالذات ليست حربا خاصة بإخواننا في الشام مع مكانتهم وقدرهم، ولا شك وكل مسلم له مكانة، إنما هي حرب للأمة على أرض الشام. الحرب الآن بين الأمة المسلمة، بين الأمة المجاهدة يمثلها المجاهدون، سواء أكانوا في أرض الشام أو من الداعمين لهم والذين يقفون خلف صفوف من أمثالكم وغير من المسلمين، وبين القوى الكافرة الفاجرة. هم أحزاب لكنهم تحزبوا ضد الأمة كما حدث في غزوة الخندق التي تسمى غزوة الأحزاب. سنجد من خلال هذه السياحة، سميتها سياحة لأن انتقال من مشهد إلى مشهد لتؤكد حاجتنا اليوم إلى الائتلاف، الائتلاف بين الشعوب الإسلامية، إزالة هذه الحدود التي رسمها الأعداء في سايسك بيكو وغيرها. هذه الحدود أخطر ما فيها أيها الأخوة أنها ليست حدودا على الأرض، إنما هي مع كل أسف تحولت إلى حدود في القلوب، وهذا أخطر ما وصل وما كان يطمع إليه الأعداء. يرسمون رسموا خارطة البلاد الفلانية والبلاد الفلانية، قسموا دول الخليج إلى دول ودويلات، قسموا الأمة إلى دويلات، هذا صنعهم ولا ينتظر منهم إلا ذاك. لكن الأخطر الذي حدث ما هو؟ ليست فقط الخطورة أنك حتى تدخل بلدا مسلما كان في وقت من الأوقات هو بلد واحد، كان هارون الرشيد يقول للسحابة، هارون الرشيد الذي ظلمه التاريخ وهو من أبرز خلفاء بني العباس، يقول للسحابة أمطر حيث شئت. هذا الخليفة الذي كان يحج سنة ويغزو سنة ومات في الغزو رحمه الله، كان يقول للسحابة أمطر حيث شئت، فإما أن تمطر ببلاد المسلمين كلها بلاد المسلمين تحت ولايته. طيب ممكن تمطر هذه السحابة وتجري إلى بلاد ليست من بلاد المسلمين لكنها خاضعة لبلاد المسلمين وتدفع الخراج للخليفة في العراق، فيقول ما لا يهمني أين تمطرين. فالنتيجة سيستفيد منها من؟ الأمة، لأنها كانت أمة واحدة. قلت جاء العدو كما في سايسكبيكس وغيرها وقطعوا بعد الحرب العالمية الأولى ثم زادوها بعد الحرب الثانية، ما تدخل بلدا وهم أخوانك تجد الآن أسرة واحدة قبيلة واحدة فصل فيها فدية، حتى يزور واحد أقاربه لا بد أن يكون معه جواز وبطاقة ويدخل بدخول وخروج. هذا أيها الأخوة قد نقول أنا وأنت لا طاقة لنا به، وليس من اختيارنا ولا من صنعنا ولا من رضانا، ولا يحاسبنا الله عنه إلا إذا رضينا به، لكن سيحاسبنا الله عن الحدود التي وقعت في قلوب بعض المسلمين. إذا سأل أخا مسلما له فعرف أنه من بلد كديد يحب حب خاص، وإذا وجد من الآخر قد ما أقول يعاديه لكن تختلف الولاء له وهو مسلم قد يكون أتقى من أقرب الناس إليه. هذه حدود إذا رسمت في القلوب العياذ بالله. جاء القرآن يبين خطورة هذا الأمر، يقول الله جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. هذا واقع وقعت فيه الأمة الآن لا ينكر، يعاني منها المسلمون. أصبح المسلم أحيانا طريدا شريدا لا يجد من يؤويه أحيانا إلا في بلاد الغرب،
يريد أن يدخل بلدا من بلاد المسلمين بسبب أحوال بلاده، كما مثلا يقع في الصومال، قابلتهم في الحج، فإذا الجالية الصومالية في الصومال تعدت في الجالية الصومالية في بريطانيا تعدت 100,000، لماذا ذهبتم؟ ويعانون من الكفر وتنصير أبنائهم وإفساد. قال ما وجدنا أحد يقبلنا من بلاد المسلمين، بلادنا لا نستطيع بما فيها من الأمن حرب وخلاف وخوف وأحوال لا أعلمها إلا الله، لا يجدون من أويهم. يجدون الغرب يعطيهم الجوازات ويعطيهم الرواتب ويعطيهم المكافآت ويعطيهم الضمانات الاجتماعية، ولكنه يعبث في عقيدتهم إلا من عصم الله. هذه الأمة أيها الأخوة أمة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك جاءت في هذه السورة التي هي اسمها سورة الصف، اسمها سورة الصف أي صف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أكد كلمة صفا بنيان مرصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة المؤمن المؤمن أخو المؤمن، ثم بيّن أنه لا يسلمه ولا يخذله، وفي الأحاديث الأخرى كالبنيان المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إذا تداعى أيضا له سائر الجسد بالحمى، إذا أصيب بالحمى تداعى له سائر الجسد. حقيقة معاني في القرآن نعيشها من هنا. لماذا أقولها؟ أولا أيها الأحبة من خلال حديثي أن نعيد واقع الأمة إلى البنيان المرصوص. ولذلك تلاحظون بعد هذه الآيات، تأملوا سورة الصف، بعد هذه الآيات يقول الله جل وعلا وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون، وقد هنا للتحقيق أي وأنتم تعلمون أني رسول. آذوا موسى وهو نبيهم ومنقذهم، واختلف اليهود وتفرقوا، تحسبهم جميعا يقول الله جل وعلا كما في سورة الحشر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قلوبهم متفرقة، ولعنهم الله إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. موسى يشتكي من هؤلاء اليهود مع ما فعل معهم، مع ما أنقذهم، مع ما عانه من أجله، وفي النهاية يموت في أرض قد حكم الله على أغلب أهلها في التب أنهم فاسقون. فلا تأس على القوم الفاسقين، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، هذا في آخر مطاف موسى مع قومه. هؤلاء المسلمون يعني الذين آمنوا بموسى عليه السلام، فيقول يا ربي لما قال اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدة، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله ماذا قال الله له؟ فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ولم يأذن الله له أن يفارق قومه، وبقي في قومه هو وهارون عليهم السلام، ثم مات هارون، ثم مات موسى، لكنه سأل ربه بس أن يفارق هذه الأرض أرض التيه برمية حجر، بس أن يدفن في رمية حجر، فاستجاب الله له، بقي معهم وهم فسقة، لكن تفرقوا واختلفوا. فنعوذ بالله أن نكون كهؤلاء، نعوذ بالله أن نكون ممن يؤذي الله ويؤذي رسوله. يا أيها الذين آمنوا، هنا يبين سبحانه وتعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، خطاب موجه لنا. هناك الآن من بني جلدتنا من يؤذي الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا. الأمر جد وشديد وعظيم ومهم. الآن الأمة تحتاج إلى البناء المرفوض، تتكاثر جهودنا من أجل الجهاد في سبيل الله في الشام وفي غير الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها. وجاء القرآن يصب في هذا الاتجاه، مما سأقف معه بإذن الله، وأعيدكم أنني لن أتأخر عن وقت محدد لكم مع أهمية الموضوع وحيويته، لنبين أن القرآن يبني بناء أي يبني بناء مرصوصا. هذه السورة عجيبة، سورة الصف، ماذا ختمها كما سمعتم قراءة السيف لما دعا قومه كونوا أنصار الله، يدعو قومه إلى أن يكونوا أنصار. وإذ قال موسى لقومه، فلما بين أن كونوا أنصار الله قال جل وعلا بعد ذلك فآمن الطائفة. من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. هنا معنى عجيب جدا. هناك الآن من يشنع علينا ويقول أنتم طائفيون، مش معنى طائفيون؟ أن نريد يقولون تفرقون أبناء البلد الواحد مثلا. يا أخي إذا كان الله قد فرقهم في المدينة، هناك يهود وهناك منافقون وهناك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأخير. والله جل وعلا في هذه السورة لما قال عيسى عليه السلام من أنصار إلى الله، قال الحواري نحن أنصار، فآمنت طائفة وكفرت طائفة، فسمها الله طائفة. فإذا ممكن أن تكون طائفة إيمان أو غير ذلك، هذه معاني عظيمة لا يخدعنا من يكتب أنت طائفي فلان طائفي، ماذا تقصد بطائفي؟ لازم نحرر هذه المصطلحات أيها الأخوة، لا تخدعنا المصطلحات الإعلامية، يريدون أن يوحدوا الناس على التراب على الأرض، لا يمكن هذا أبدا، لم يكن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة التي هي جزء من بلادنا الآن، المدينة جزء من بلادنا ومع ذلك تفرقت، كان فيها طبعا أقصد المنافقون فيها اليهود حتى أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقون كانوا طوائف بني قينقاع بني النظير بني قريظة، وفيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها المهاجرون والأنصار. فإذا نحاول أن أولا أن نبدأ بقلوبنا. يقول الله جل وعلا في سورة الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، هذا في سورة الأنبياء، أمتكم أمة واحدة، إذن ربنا واحد ورسولنا واحد وكتابنا واحد، فإذن فاعبدون، اعبدوا الله جل وعلا، بهذا تكون الوحدة. وتقطعوا أمرهم بينهم كما في سورة المؤمنون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، لما قال الله جل وعلا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، مجموعات كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين، ذرهم في سهوهم في تجمعاتهم. أيها الأخوة، اليمة الآن مع كل أسف أصبحت تمزق أحزاب وجماعات متفرقة، هذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا. نحن لا نتكلم عن اختلاف التنوع، إن المخطورة في اختلاف التضاد. ما الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد؟ اختلاف التنوع كهذا المكتب، مكتب غرب النسيم ومكتب شرق النسيم وغرب الرياض، هذه مكاتب جماعة تحفيظ القرآن، هذا اختلاف تنوع لا يضر، وكلهم متعاونون متعاضدون. لكن اختلاف التضاد أن يتحارب ويتحزبوا، كل حزب بما لديهم فرحون، هكذا في سورة الأنعام. هذه المعاني تغيب عن البعض يلخها في ظل الواقع المؤلم الآن. أنت من جماعة من؟ يا أخوة الكرام، من تدبر القرآن لم يوصف المؤمنون أبدا من أوله إلى آخر إلا بلفظ الحزب الواحد، أولئك حزب الله، لم يأتي بوصفهم بالأحزاب إطلاقا. أما الكفار فهم بالقرآن وصفهم بالحزب وبالأحزاب، أولئك حزب الشيطان، أولئك الأحزاب، هكذا وردوا، لأنهم أحزاب متفرقة قد يجتمعون على شأن واحد، كما يجتمع الآن أمريكا الغرب مع روسيا مع إيران مع اليهود، هؤلاء أحزاب يجتمعون على هدف معين، كما اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في حرب الخندق التي تسمى غزوة الأحزاب. أما المؤمنون لا يمكن لأن يكونوا حزبا واحدا. ولذلك إذا تحولت الأمة إلى أحزاب فالتهديد هنا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، تحذير شديد. وأيضا في سورة كما قلت قبل قليل سورة المؤمنون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، واقع في الأمة الآن، نحتاج إلى أن نعيد لبنة الأمة كالبنيان المرصوص، نقاتل صفا واحدا. ولك من أخطر ما يحدث أن يختلف المجاهدون، ولذلك العدو يسعى الآن لإفشال المجاهدين ببث الفرقة فيهم، أن يوجد من ينابز بعض المجاهدين، من يقاتل بعض المجاهدين، توجد الخلافات، وهنا يفرح العدو يتفرج على هذه الأمة، هنا الخطورة التي تحدث أيها الأخوة. ولقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الأمة الآن لماذا سيطر عليها العدو؟ لأنها تنازعت، هذا يأوي للغرب وهذا يأوي للشرق، هذا يتحالف مع العدو هذا يتحالف مع الشيطان. لكن لو كانت أمة واحدة كما أمر الله جل وعلا في سورة الأنبياء وفي سورة المؤمنون ما وقع ما وقع الآن. أمة عندها قوة عندها إمكان عندها دين عندها مال عندها عقول، لكن لما تفرقت إن الذين فرقوا دينا ما الذي يحدث بعد ذلك؟ بين أمرهم إلى الله، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، وتنبئهم يوم القيامة بفعلهم واختلافهم. الخطورة الآن أن يقع بعض الدعاة بعض طلاب العلم في تنمية الخلاف، ولكن لما جاء أبو ذر رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصي، يسأل عن الإيمان، يسأل عن الجهاد، يسأل عن الرقاب، ثم إلى أن قال أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق، قال يا رسول الله وإن لم أفعل ما صنعت، ما أعنت صانع ولا صنع لأخرق، يعني ما قدم خدمة ينفع فيها الناس، ما أنشأ مؤسسة أو قام يخدم الناس يخدم المجتمع، ما فعل شيء، قال إن لم أفعل. قال أن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك، يكفي هذا حتى ما تفرق الناس. وشيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له كلمة تكتب بماء الذهب أخذا من هذا الحديث طبعا ومن هدي القرآن والسنة، يقول إذا لم تستطع أن تجمع الناس لا تفرقهم، طبعا المقصود بالناس المؤمنون الصالحون الأخيار، نحن ما نريد الجمع مع الكفار والمنافقين. ولذلك انظروا هذا الفضل، والله يا أخوان الفضل العظيم من الله عليكم، لما ذكر الله جل وعلا في سورة الحشر عن المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم ذكروا الأنصار والذين جاءوا، طيب الأنصار أيضا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدرهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ماذا قال؟ والذين جاءوا من بعدهم، هذه لكم أنتم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. انظروا الأنصار ماذا يفعلون لما جاءهم المهاجرون، ما قالوا جاءوا يضايقوننا، ما قالوا كما يقول البعض جاءوا يضايقوننا في رزقنا ينافسوننا في دنيانا، لا والله يا أخي، والله نفرح بمجيء أي مسلم لهذه البلاد، ما دام مسلما نفرح فهو شريك لنا وجاء لإعانتنا ومساعدتنا، كما فرح الأنصار بالمهاجرين، حتى إن الرجل منهم يقسم ماله بينه وبين إخوانه، حتى وصل الأمر إلى أن بعضهم يعرض على أخيه يقول انظر إحدى زوجاتي أطلقها لك تتزوجها، إلى هذا الأمر، ويسكنوا في بيته، ولم يأمرهم الله إجابا بذلك لكنه فرحا بإخوانهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي أن الإنصار آمنوا قبل مجيء المهاجرين كما تعلمون، يحبون، لاحظ كلمة يحبون، ما قال يرضون، يعني فرح ومحبة بإخوانهم. هل نحن نفرح بإخواننا الذين جاءوا من البلاد وعاشوا معنا وشاركونا، نفرح بهم هذا الفرح، يحبون من هاجر إليه، بل يزيد الله سبحانه وتعالى كلمة يحبون ولا يجدون في صدورهم حاجة من موت، بل يزيد الأمر ويؤثرون على أنفسهم، يأخذون من أموالهم من بيوتهم يعطون إخوانهم ولو كان بهم خصاصة، لو كانوا فقراء، لو كانوا محتاجين، كل إيثار الحقيقة. أين نحن من هذه المعاني؟ هناك مع كل أسف كما قلت لكم من دخل في قلبه تفريق الأمة في المخططات، تحولت أن تكون على أرض الواقع إلى أن تكون في القلوب، وهذا من أخطر ما يحدث على إيمان الإنسان. ثم يهبنا الله هذه الكرامة، والذين جاءوا من بعدهم، أنتم من جاء من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان المهاجرون ولا تجعل في قلوبنا، لاحظ، غلا للذين آمنوا مطلقا، من الأنصار من المهاجرين، بل حتى ممن سبقنا من أمم الأنبياء، ممن آمن بالأنبياء، كل من سبقنا. وأنت تقرأ هذه الآية كما قال لأحد المشايخ يقول والله ما أذكر أنني قرأت هذه الآية إلا أستحضر المؤمنين من عهد آدم عليه السلام إلى اليوم الحاضر أنه باكم في قلبي غل عليهم، من قوم نوح، قوم هود، من آمن، نتحدث عن المؤمنين، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فضلا عن المعاصرين لك. لا شك أن الصحابة مرادون ابتداء، ولذلك كل الأمم يقول العلماء تتضامن مع من سبقهم ولو اختلفوهم في الديانة، إلا الرافضة فإنهم يلعنون من سبقهم، يلعنون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أشد وأسوأ من اليهود والنصارى في هذا الباب، وأسوأ من الوثنيين، تجد أن الوثنيين يتعاضد بعضهم مع بعض كله انتصارا لدينهم الباطل، بينما الرافضة تجد أنهم ماذا يفعلون؟ يلعنون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويخونون، حتى يصل الأمر إلى تخوين جبريل عليه السلام، أمر عظيم الحقيقة في هذا القرآن كيف يبني هذه المرحلة. فنحن يجب أن نطهر قلوبنا بحبنا لصحابتنا صلى الله عليه وسلم ولمن سبقهم من الإيمان أيضا من عهد آدم من آدم عليه السلام ومن بعده ولمن معنا اليوم لأنهم يدخلون في الآية والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب أين نحن هنا؟ قال سبقنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا المعاصرين والسابقين ربنا. ثم عقب هذه الآية موجودين في المدينة هؤلاء ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم من إخوانهم الأنصار المهاجرون؟ لا القضية قضية عقيدة يا أخوان ليست قضية وطن ولا بلد. يقول إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ما يمكن جمع العالم إلا على عقيدة. أما أهل الباطل يجتمعون على عقيدة باطلة وأهل الحق لا يجتمعون على عقيدة صحيحة ويسمهم الله إخوان. نعم ألم ترى إلى الذين شفت تعجب سؤال إلى الذين نافقوا وهم معك يا محمد يعيشون بينكم ويمشون معكم في الجهاد ويحضرون المسح يقولون لإخوانهم سماهم الله إخوان الذين كفروا حتى لا يفهم غلط أن المقصود بهم كفر من أهل الكتاب بعد ليس الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره الذين كفروا لنخرجهم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم تكلم عن اليهود أيضا بعد ذلك لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا الحقيقة قلوبهم شتى. فبين الله وحكم عليهم بعدم العقل وبعدم الفقه والأمر هل انتهى هنا يا أخوان؟ لا والله حذاري أيها الأخوة لا ننتبه لهذا المعنى. يوم القيامة هؤلاء المجتمعون على الكفر ذكرهم الله في موضعين في براءة وفي سورة البقرة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هؤلاء المجتمعون على الكفر على الضلال يتبرأ بعضهم يوم القيامة وكذلك في سورة الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها نعوذ بالله من هذه الحالة كلما دخلت أمة من هؤلاء الكفار لعنت أختها إلى أن نقول حتى إذا اداركوا فيها جميعا يبين سبحانه وتعالى خطورة هذا الجانب. قالت أخراهم الأولى يبينون نحن تبع لكم فيتبرأ بعضهم بعض ولكن يتبرؤون منهم نعوذ بالله. الأخلاء يومئذ شوف الأخلاء الخلة أعظم درجة المحبة أعلى درجات المحبة ولذلك إبراهيم ومحمد عليهم السلام كلاهما خليل الرحمن. إبراهيم هو خليل الرحمن ومحمد أسلم خليل الرحمن أعلى درجات المحبة. يقول جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين جعلناكم متقين. تصوروا هؤلاء الأخلاء والأصحاب والأصدقاء الذي يراهم الإنسان جميعا وقلوبهم شتى يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم من بعض ويسب بعضهم بعضا هذه الحقيقة إلا من استثناكم الله جل وعلا أخلاق عليكم منهم إلا المتقين. أن نكون من المتقين أن تكون خلتنا لله أي مسلم في أقصى الأرض نحبه أقرب من حب أبنائنا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم إيمان وأيدهم برحمة هؤلاء هم صح. ثم بين الله هؤلاء أنهم هؤلاء حزب الله ختم هؤلاء حزب الله ما قال أحزاب أولئك حزب الله ألا إن حزب الله المفلحون. فإذا القضية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحتاج أيها الأخوة في هذا اللقاء ومثل هذه الموضوعات أن تطرق اليوم لأن هناك الأمن نريد يفرق حتى في داخل بلادنا بلادنا التي لا تعرف الأحزاب يا أخوان لا تعرف هذه الجماعات المتنافرة التي وقعت في كثير من بلاد المسلمين يراد يقال هذا هذا يقال فيه كذا وهذا يقال فيه كذا وهذا يقال فيه كذا. ليست القضية أن تقول هذا منافق وهذا ليبرالي وهذا مسلم لا هذا حقيقة في القرآن. ما يمكن أن نجتمع هؤلاء لا يجتمع النقيضان لا تجتمع الماء والنار لكن المقصود تفريق المؤمنين الآن وتشتيتهم إلى أحزاب. فنحتاج إلى هذه المعاني أن نخلص قلوبنا وأن تتفق كما بين الله جل وعلا سبح لله ما في، شوف التسبيح التنزيه لله ما في السماوات وفي الأرض وهو العزيز الحكيم، إلى أن نقول بعد ذلك إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أن تتطف قلوبنا، أن لا تتفرق. الآن يطلع على تويتر وما في تويتر يجد عجب، تجد خلافات بين أهل هذا البلد وأهل هذا البلد، وتجد البلد الواحد ربما بينهم هذه كارثة وهذه مصيبة. أين البنيان المرصوص؟ أين الوحدة؟ أين الاتفاق على كلمة سواء؟ ربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد صلى الله عليه وسلم، إذن لماذا نتفرق؟ فيا أخوتي الكرام، أحببت أن أتحدث فقط إشارة في هذا الملتقى إلى أن يخلص كل واحد منا قلبه، احذر أن يكون في قلبك ولو مثقال ذرة. وكان موضوعنا اليوم سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وسأقف معه بإذن الله في الدرس القادم. لاحظ هنا خيرا وشرا نكرة مهما كان مقداره. هل في قلبك غل على مسلم؟ هل أنت تفرق بين فلان وفلان لمجرد أنه من بلد لا تفرق على الدين؟ على الدين الأشكال، بس لأنه من البلد الفلاني ولو كان من أتقى الناس ولو كان من خير خلق الله جل وعلا. فنبدأ بقلوبنا بتطهيرها، ولذلك في سورة الحشر كما ترون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا. ركز على القلب غلا. أحيانا قد لا ننتبه لهذه المعاني، أحيانا الإنسان قد ينظر نظرة دونية لأهل بلد آخر أو لقبيلة أخرى، لا يلزم أن يكون بلد، البلد الواحد. يا أخي الكريم، خذ مثلا، لا أتحدث بكل صراحة، قضية الزواج وعدم الزواج هذه قضايا اجتماعية لا يلزم منها التفرقة، أحيانا تراعى فيها مصالح ومفاسد، أي أن الواحد ربما قد لا يزوج ابن أخيه ولا أيضا يأمر ابنه أن يتزوج من ابنة أخيه أو ابنة أخته لأسباب عامل اجتماعية، لا حرج في ذلك. لكن الخطورة إذا جاء مع هذا أنك نظرة دونية لهذا أهل هذا البلد أو هذه القبيلة، حتى وجدت أن بعض كبار القبائل منقسمة في قبيلة واحدة، ومعروف عند أمام العالم أن قبيلة واحدة، ومع ذلك بعضهم قد لا يزوج بعض، كما حدثني أحد القضاة يقول في بلد من البلدان وسمى هذه القبيلة، وهذا متكرر، ليس قبيلة واحدة، لا، لو كان قبيلة واحدة ما تحدثت، وهي من كبار القبائل داخلهم لا يزوج بعضهم بعضا، تجد يصنفون أنفسهم درجات. وتعجبت ودخلت يوم الأيام في قضية من قبيلة أخرى غير هذه القبيلة أنا دخلت بها وهم قبيلة واحدة، فيفاجأ أن بعد عقد الزواج يريد هناك فئة تريد إلا الإصرار إلا أن يلغى الزواج. لماذا؟ قالوا هؤلاء وإن كانوا من قبيلتنا فهم أقل منا، لا نرضى لابنتنا أن يتزوجها رجل منها. هكذا قال. هذا أيها الأخوة، هنا التفريق، أين البنيان المرصوص؟ إذا كانوا أهل قبيلة واحدة يحدث بينهم هذا الإشكال، إذا كانوا أهل بلد واحد يحدث بينهم هذا الإشكال. وتجد أحيانا عبارات لا أريد أن أشير إليها لكن كل منا يعرفها، الخطورة مرة أخرى إلى أن يكون هذا في القلب، أنك إذا دخل فلان كأنك تحتقره، كأنك تنتقصه لأنه من أهل القرية الفلانية أو البلد الفلاني أو القبيلة الفلانية أو الدولة الفلانية. هنا الخطورة. أما التعامل وقضايا الأسرية هذه لحكم آخر، وشيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاواه يبين مثل هذا الأمر، لأن المراد بالزواج هو الألفة، إذا ما تمت الألفة في التزاوج بين اثنين لأي عامل اجتماعية فلا حرج، لا إشكال، لكن حذاري أن يتحول إلى عمل في القلب انتقاصا من هذا الشخص. حتى والله أعرف حالات تم الزواج وقد تآلف الزوج والزوجة وتحابا وربما أنجب وإصرار على التفريق بينهم لأن هذا من قبيلة كذا أو بلد كذا أو غير ذلك. عجبا والله. هنا إذا معنا تحول إلى عالم قلبي واعتقاد قلبي ثم تحول إلى واقع عملي بالتفرقة، هنا خطورة في المجتمع. هذا ما يريده الأعداء، يتفرجون علينا فنصفي قلوبنا. ولهذا هذه المعاني أريد أوضح هذا الجانب في قضية أن القرآن يركز على هذه المعاني من أوله إلى آخره، لتوحيد الأمة على كلمة سواء. إذا كان الله جل وعلا يقول
يقول يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. إذا أسلم الإنسان، عبد الله بن سلام كان يهوديا رضي الله عنه، فأسلم أصبح من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزيل هذه الفوارق. نعم، تقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من أكابر قريش قالت خطبني فلان وفلان وفلان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يناسبونها، مع أنهم أيضا من قريش بعضهم، بل من كبار قريش، لكن لا يناسبونها. لاحظ، لكن تزوجي فلان، تقول فقلت فلان فلان بيدي كذا فلان فلان، لا تزال آثار معي. يقول قلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقول رضي الله عنها تزوجي فلان خير لك. تقول فتزوجته فاغتبت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها ألا تتزوج فلان وفلان وهم من كبار الصحابة ومن كبار قريش وهي من قريش. إذن القضية ليس قضية في هذا الأمر، العوامل الاجتماعية مؤثرة، المهم أن يكون الزواج صحيح. أنا إذن لا أدخل في هذا الموضوع، لكن الخطورة مرة أخرى إلى أن يتحول هذه القضايا الجاهلية إلى أعمال قلبية. هنا التفرقة، هنا أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمر الله تهديد شديد. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. التهديد يأتي فذرهم في غمرتهم حتى حين. إخوتي، الأمة مقبلة على خير عظيم، فلنكن من أنصار هذا الدين كما قال عيسى عليه السلام في هذه السورة العظيمة. من أنصار إلى الله بعد أن قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم يأتي هذه الفضائل إلى أن يقولوا أخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. ثم بعد ذلك يأتي بدعوة عيسى عليه السلام. من أنصار إلى الله؟ نحن يجب أن نكون من أنصار الله. قال الحواريون نحن أنصار الله، فنحن يجب كلنا أن نكون من أنصار الله، كلنا مستجيبون لأمر الله، كلنا من الطائفة المنصورة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال تفترق هذه الأمة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق، هذه من علامات النبوة، هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وردت روايات أنهم هم الجماعة أو ما أنا عليه وأصحابي أو أنهم أهل الإسلام. هذا الحديث من الحواديث التي قبلتها الأمة وتلقتها الأمة بالقبول طبعا، لكن كلها في النار لا يعني التخليد، على حسب، إن كانوا كفارا خلدوا وإن كانوا غير كفار فإنهم يعذبون إن لم يعفو الله عنهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجون الجنة. لكن التي في الجنة المشهود لها بالجنة واحدة، يعني الله يكمن هذه واحدة، هي التي تسمى الطائفة المنصورة وتسمى الفرقة الناجية، فهي طائفة منصورة وفرقة ناجية. لنبحث ونقرأ ما قاله العلماء لنكون في ركب هذه الطائفة المنصورة، لنكون في ركب هذه الطائفة الناجية حتى نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم على حوضه يسقي أمته، فيأتي أناس فيذادون، أي تذودهم الملائكة كما يذاد البعير الضال عنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أن اتركوهم اتركوهم يأتون، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. صحيح أنهم اسمهم مسلمين لكن أحدثوا بعدك، غيروا في دين الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا سحقا سحقا، ما دام غيروا بعدي ليسوا من أمتي. فحقيقة هذا معنى يخيف أن يكون الإنسان من هؤلاء الذين يذادون يوم القيامة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض المورود الذي يسقى فيه عدد آنيته كعدد نجوم السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يسقي أمته على هذا الحوض من خصائص هذه الأمة، فيذادون كما يذاد البعير الضال، يبعدون لأنهم غيروا وأحدثوا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا سحقا سحقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر جد وعظيم، أن ننتبه الإنسان أين قلبه، أين قلبه، أين ولاؤه، أين حبه، هل هو تبع ما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو أنه لأهواء وأعراف قبلية وغير ذلك، واجتماعية ومناطقية وغير ذلك، شعوب بين شعوبية وبين مناطقية. لا يمكن هذا، الأمة قادمة أيها الأخوة ومنتصرة بإذن الله، لكنها تحتاج إلى تحرير القلوب قبل تحرير البلدان. لا يمكن أن تحرر البلدان إلا إذا حررت القلوب. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. متى؟ لما علم ما في قلوبهم، والله يعلم ما في قلوبهم ولكنه علم ظهور. لما تآلفوا أنصار مع مهاجرين، يصبح المؤذن بلال ابن أبي رباح، ويأتي سلمان الفارسي لمقامه عند الصحابة، وصهيب الرومي، هذا بلال الحبشي وصهيب الرومي، لاحظوا شوفوا كم مناطق، وسلمان الفارسي من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تطهرت القلوب وخلصت القلوب وعلم الله أن هذه القلوب نظيفة، فأنزل السكينة عليهم باتفاقهم وتعارف وأثابهم فتحا قريبا. نعم نحن نريد الفتح القريب، لكن والله لا يمكن أن يتم هذا إلا إذا تآلفت القلوب. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. خذوا هذه الواقعة، قبل سنوات كان لقاء للمشايخ في الرياض من عدد مناطق المملكة، والعدد غرابة بين 80 و100. فقمنا نصلي العصر فيما أذكر، ولم يكن فيه كما ترون تخطيط للصفوف إطلاقا، بل كنا نصلي على زرع ولم يفرشوا أي فرش إطلاقا. سبحان الله، لاحظت وأنا أتكلم وصلى بنا أحد كبار المشايخ، وهم مشايخنا الذين له دروس في هذا المسجد المبارك، فلما أمنا التفت فإذا الصف يا أخوان، والله لا أبالغ، أقول كأنه بدقة هندسية عجيبة جدا، دقة يعني صف، تصوروا ما في خيوط ولا في فرشة وعلى زرع وتآلف. توقعت أن هذا شعوري. بعد انتهاء المشايخ وتفرقهم، يعني ذهابهم إلى أهلهم، كان في معنا شاب يخدم المشايخ عمره فوق 20، جاء لي وقال، لفت نظري شيء عجيب في هذه الصلاة، قال لاحظت، يقول كنت في الطرف الصف، لاحظت أن صف المشايخ متفق تماما. قلت سبحان الله، فإذا الأمر قد رعى أكثر من واحد. ما السر في ذلك؟ قبل أن أقول السر، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول استووا اعتدلوا ولا تختلفوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فجعل الله سبحانه وتعالى أن اختلاف الصف مؤثر على اختلاف القلب، وهو أثر من اختلاف القلب. ما أن البعض يقول دخل الصف في القلب، لا. قد تقول طيب بقية القصة ما جاءت. جلست أتأمل في لقاء المشايخ، كانوا بدأوا اللقاء قرابة الساعة 10 صباحا، وهذا الكلام صلاة العصر إن لم تخن الذاكرة، أو المغرب، لكن قطعا ليست الظهر، يا العصر، لأن الشمس قد كانت. أذكر فجلست أتأمل في الموضوعات التي طرحت أمام مشايخهم، يناقشون أمور المسلمين وأمور المجتمع، فوجدتهم كلمتهم واحدة، لم يحدث بينهم تنازع، لم يحدث بينهم خلاف، فقط يتناقشون وكل يبدي رأيه، ثم يتخذون ويتفقون على موقف واحد. فلما اتفقت كلمتهم اتفقت قلوبهم فاعتدلت صفوفهم. هذا معنى واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، ليس مجرد استنباط. استووا اعتدلوا لا تختلفوا، لا تختلف أقدامكم، فاختلاف الأقدام اختلاف القلوب. أي أخوتي، حتى أكمل لأن الوقت على وشك النهاية، نحن بحاجة إلى اتفاق قلوبنا واتحاد كلمتنا ونبذ الفرقة. الذي لا يستطيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، أن تكف شرك عن الناس ما يصدق على المسلمين على نفسك. لا تكون يا أخي الكريم سبب للفرقة والخلاف. نعم الحق يجب أن يبين، كلمة الحق لا نعلم، نحن ما نريد نجمع الناس جمع على الباطل وهم فرق مختلفة، هذا كل محور كلامي، لا، يجب أن يبين الحق، لكن بقدر ما تستطيع أن توحد القلوب وتؤلف القلوب وتبدأ في الأسر. ولذلك من أحب ما يحب الشيطان يا أخوان، كما ورد أنه كل ليلة يجتمع مع جنوده فيقول ماذا فعلت أنت؟ يقول الشيطان، يقول يأتي واحد ويقول ما زلت به حتى سرق، قال ما سويت شيء، ما فعلت شيء. يأتي الثاني قال ماذا فعلت؟ قال ما زلت معه حتى زنى، قال ما فعلت شيء. فيأتي آخر يقول ماذا فعلت؟ قال نحن الآن يحاسب جنوده، شيطان يحاسب جنوده. قال ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته. قال أنت أنت أدني مني أدني مني، لأن الذي يفرق الزوجين فتفترق الأسرة ربما، أو العائلة الصغيرة ربما تفترق الأسرتان، شيئا يبدأ التفرق، وهذا مشاهد، يبدأ من اختلاف الزوج الزوجة وينتهي الاختلاف أحيانا قبيلتين أو أسرتين كبيرتين، وتفرق الأولاد وتشتت الأولاد. إذن التفرق خطير جدا، ولذلك يحب الله جل وعلا الاجتماع. أمس أو قبل أمس كنت في درس الأحد، اسمحوا لي أنا في اللحظات لأن لن أزيد عن ساعة وبقي عندي 6 دقائق أو 7 دقائق، في باب الرجعة، وأنا أحضر لباب الرجعة، وقلت للطلاب في الدرس، قلت لفت نظري شيء سبحان الله، ما هو؟ أن شروط الرجعة إذا طلق الإنسان سهلة جدا، أحيانا يقع الطلاق لسبب من الأسباب، فيفتح الله سبحانه وتعالى باب الرجعة أشبه ما تكون تقول على مصراعيه بضابط طبعا. لأن قال العلماء لأن الإسلام يتشوف للاتفاق والائتلاف ويكره الفرقة والخلاف. خذوا مثال الزواج ابتداء في شروط، في شروط صعبة ليست سهلة، الولي والشاهدين والمهر وغير ذلك يعني، ورضا الزوجة لابد والإيجاب والقبول، شروط وواجبات الزواج. طبعا الرجعة هي حقيقة هي نوع من الزواج الجديد نوع، لكنها ليست. طيب أين باب التسهيل؟ أول شيء ما دام دون العدد يعني أقل من 3 ليست بينونة كبرى أن تبقى المرأة عنده، طيب طلقها تبقى عنده في البيت كما في سورة، لا تخرجوهن ولا يخرج إلا يأتين بفاحشة. سبحان الله، ليه؟ لعله يرى منها ما يعجبه، لعل هي يلين قلبها، لعلها تتجمل له فيرجع. ثانيا جعل الطلاق 3 مرات ما جعله واحدة، حتى إن القول الراجح في أن الطلاق بالثلاث، طبعا ضمن تفاصيل للعلماء حتى لا يفهم كلامي خطأ، القول الصحيح كان طلاق 3 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من عهد عمر، طلاق 3 واحدة. هو الآن يقول طلقتك بالثلاث الصحيح يقع واحدة، كل حرصا على إتاحة الفرصة. أيضا طول مدة العدة، العدة كم؟ 3 قروء يعني معدل تقريبا 3 أشهر، ولذلك سبحانه تعالى ماذا قال؟ طيب واحدة ما تحيض يا رب، إما لأن أصلا ما حاضت أو يائسة، فعدتهن 3 أشهر وهو غالبا معدل 3 حياض، يعني 3 أشهر ليست قصيرة، بل إذا كانت حامل، وهذا معنى جميل، إذا كانت حاملا ما تطلق بعد 3 أشهر، طبعا ما لها حيض، لا ما تحيض غالبا المرأة الحامل لا تحيض. طيب لماذا ما قال الله كالآيس التي يأست أو لم تحيض أصلا 3 أشهر؟ لا، حتى يضعن حملها، وقد تستمر 8 أشهر وهي زوجته، لعله لما يكبر وكل ما هو يتقرب الولادة يرق قلبه أو يرق قلبها للائتلاف حتى يرجع. طيب ما في صدق جديد، بل من أعجب، لا يحتاج إلى شهود، وإن كان في خلاف العلماء والقول الراجح أنه سنة وتفريق، بل العلماء فرقوا، قد يكون واجبا الإشهاد كما في حديث عمر بن حصين، وقد يكون سنة، لكن ليس في ولي، ما يحتاج الواحد يروح يستأذن وليها يقول أريد رجعها أشهد. يوم من الأيام كنت في زيارة مستشفى من المستشفيات، وأنا طالع جاءني رجل وقال لي، وكان معي صاحبي، وقال أنا فلان ابن فلان، فسألني عن قضية الطلاق، وقال أنا الحقيقة وجدت من زوجتي كذا وكذا وأنا أحبها وتحبني وطلقتها، وش الواجب علي؟ قلت هل سبق أن طلقتها قبل هذه المرة؟ قال أبدا والله هذه أول مرة. وهي قلت أين هي الآن؟ قال هي في البيت، لأن من بلد آخر ليست من بلده، أبقاها في البيت. قلت لا خلاص أبد يعني راجعها وأشهد على إرجاعها. ففاجأنا قال اشهد يا فلان يا فلان أني راجعت زوجتي، بسم الله الرحمن الرحيم، ما راح يزور المريض ولا ما راح يزوره، يمكن ذهب إلى الزوجة قبل أن يزور المريض، وجلسنا نبتسم الحقيقة، أشهد خلاص أنت، لا يحتاج إلى راجعها ولا يحتاج إلى رضاها ولا رضا والدها ولا صداق ولا غير ذلك أبدا، ما احتاج، كله فتح باب للألفة والاتفاق. ولذلك الطلاق تجد فيه تضييق في الطلاق، بل حتى الطلاق لا يقع، الثلاث طلقات لا تقع إذا كان طلاق بدعي على قول وخلاف بين العلماء، يعني إذا كانت في حيض وهي حائض أو كانت في طهر جامع فيه، فهناك قول قوي وهو الأقرب للسنة أنه لا يقع، كل حرصا على الائتلاف والاجتماع. فتجد الإسلام كله يحث على الائتلاف، على الاتفاق، على وحدة الكلمة، ابتداء من الأسرة، من الإخوان، من المجتمع، من الدولة، من الأمة، كما قال جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأيضا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فحذاري، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. نعوذ بالله أنكم من هؤلاء، نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يجعلنا ممن يسعى للألفة والاتفاق ونسعى لهذا البنيان المرصوص. وموعدنا إن شاء الله بالأسبوع القادم مع سورة الزلزلة، وعذرا للأخوة الذين أعلن لهم غير هذا، فلكنني لم أريد أن أخالف رغبة الأخوة في هذا الموضوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ولا تنسوا إخوانكم المجاهدين من الدعاء، فهم بأمس الحاجة إلى دعائكم ووقوفكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.